السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأحل وحرم وحكم فأبرم ومن وتطول وأكرم وتفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد المعبود، الواجد الماجد ذو الكرم والجود، الخالق الرازق المدبر لهذا الوجود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بين الرسالة ووضح الدلالة وأنقذ الأمة من الضلالة. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الشرف الأنيق وعلى أصحابه أولي الصدق والتصديق وعلى التابعين معهم بإحسان من كل فريق. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة الله، وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحلقة الأخيرة من قصة صاحب الجنتين وفتنة المال والاغترار بالدنيا والركون إليها وعاقبة اللي بيترمي على الدنيا قوي وعاقبة الذي يرتكن إلى الله تبارك وتعالى. كنا قد توقفنا في لقائنا السابق عن قول الله جل وعلا: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. تخيل بتعمل شقة وتنفق فيها مالا وجهدا ووقتا وأعصابا، ده غير حسد الناس وغير المشاكل الكتيرة، وبعد ما تخلصها تحس انك انت في جنة بمعنى الكلمة. يعني يجي ماس كهرباء يحرق هذه الشقة ويحولها الى ركام، الى بئر معطلة وقصر مشيد، مفيش حاجة خالص. كهذا الرجل الذي كان يعتز منذ قليل: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. هذا الرجل الذي كان يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا الرجل الذي وصل إلى قمة الكفر قال: وما أظن الساعة قائمة، بل وتألى على الله، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الإنسان ده فجأة وجد نفسه وحده يواجه مصيرا مؤلما. والمشكلة كلها إنك لما بتاخد على دماغك وانت سايب منهج ربنا وتكون لوحدك تتعب قوي. يعني احيانا في انسان بينزل عليه بلاء، لكن مجرد انه يحس ان ربنا معاه بتهون امامه كل مصيبة وتصغر امامه كل نقمة. يعني المصايب كلها تبقى قد كده طول ما انت حاسس ان ربنا معاك. انما احيانا بيتخلى عنك كل الناس، مفيش حد معاك خالص في المصيبة، تتورط وتخسر الجلد والسقط زي ما بيقولوا يعني، لكن تبقى وحدك. تخيل هذا الرجل الذي كان يقف يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، عندي عزوتي وأهلي وناسي، لما أقول أي حلقة 40 واحد يقولوا شبيك لبيك. ماذا قال القرآن عنه؟ قال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يا صعب أقول الإحساس ده، إنك بعد ما تحس بالعزوة وبعد ما تحس إن العزوة هي اللي موقفك على رجلك وإن فلوسك هي اللي بتمنعك وإن فلوسك هي اللي بتعزك وإن 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 وإن، تواجه مصير مر لوحدك، يتخلى عنك الناس ويتخلى عنك الأقربون. ولذلك الشاعر كان جميل قوي يقول لك: يعني إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وعند الزيادة كل الناس خلاني. أما بيكون معك فلوس الكل يحبك والكل يتصل يطمن عليك لو قلت أي، إنما لو فضيت الفلوس ولا حد يعرفك خالص. يمكن لما بتواجه المصيبة وانت معاك ناس ألم المصيبة بيخف عليك شوية، إنما ربنا سبحانه وتعالى نكاية في عبد تألى على الله جل وعلا وتجبر وطغى، وكما قال ربنا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حاسس انه استغنى عن ربنا بفلوسه، فلما يروح منه كل حاجه ربنا كمان يبعد عنه كل الناس. في المحن بيعز المعين وينظر الرفيق ويفتقد الصديق. في المحن كده دايما تلاقي ناس بتتخلى عن بعضها في المحن إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك يمكن يوم القيامة الله جل وعلا في النار مش هيسعد حد من أهل النار حتى بإحساس كما قلنا من قبل إن في حد ممكن يكون بيشاركه في المصيبة، فيقول جل من قائل ولن ينفعكم إذ ظلمتم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. اوعى تفتكر أنك في النار هتتسلوا بمصيبة بعض، لأن المصيبة لما تحصل جماعية بتهون، لا بالعكس، هتلاقي أن كل واحد رغم أن كلهم مشتركون في المصيبة أنهم في النار، لكن ربنا سبحانه وتعالى ينزع من قلوبهم إحساس أنه بيتسلى أن في غيره بيتعذب فيهون عليه عذابه أبدا. حتى لدرجة أن بعض أهل النار لما يطلبوا من ربنا يقولون يا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار، اللي ورطنا ودخلنا جهنم ده يا رب زود عليه العذاب شوية عشان نتشفى فيه. الله جل وعلا يقول لكل ضعف، انتم ازاي بعض العذاب، لكن مش هريحكم وابسطكم ولكن لا تعلمون. عشان لو عرفت ان حد بيتعذب اكتر منك يمكن يهون عليك ده، فمش ههون عليك ده، هحسسك ان انت اكثر اهل النار عذابا. مشكلة، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. نفس القصة في قارون، قارون كده يعني لما فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا أخي شوف إرادة الحياة الدنيا دي مشكلة. ناس كتير يعني ما بتاخدش بالها من فكرة هذه الإرادة اللي بتتملك عليه كل مشاعره كل حواسه، فيقوم وينام ويدي ويمنع ويضحك ويعيط ويعمل كل حاجة عشان خطر الدنيا بس. ويسأله الإمام علي بن أبي طالب صف لنا هذه الدنيا، قال ماذا أقول لكم في دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عذاب. هذه الدنيا في خمس كلمات من عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالنهاردة قارون عمل كده فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي بني آدم ينظر إلى ماله هذه النظرة هو ده مصير المحتوم، يصوره لنا القرآن بهذا المعنى. ثم ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ هنالك الولاية لله الحق، النصر لله والملك لله. ولذلك القرآن بيقدم لنا هذه الحقيقة والقاعدة، إن الله وحده هو الولي، فالذي يتولاه الله كسبان حتى لو شاف الناس أنه خسران، والذي يتخلى عنه الله خسران حتى لو رأى الناس أنه كسبان. مسألة من يتولاك. ولذلك نبي الله يوسف يقول لك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وليك ربنا يبقى دايما حيوجهك من الظلمات للنور. والذين كفروا، وطبعا من على شاكلة الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والشياطين يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالقرآن بيقدم لك الفكرة دي، ورانا القرآن إنه المؤمن لما قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا أنه يريد أن يتولاه الله جل وعلا، ورانا إن الوقف اعتمد على ماله راح في 60 دهية، كل شيء دمر بالنسبة له، ولا غير الله، ارتكن إلى غير الله جل وعلا، آثر الحياة الدنيا على ما عند الله تبارك وتعالى، اعتمد على جنتيه، اعتمد على فلوسه، اعتمد على أولاده، اعتمد على أخواته وعلى عزوته، فكل شيء انفض من حواليه ولم يبق له إلا الله جل وعلا، حتى لما يلقى الله كما قلنا من قبل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ذهب كل شيء من حول هذا الرجل، طبعا ندم، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن هذا الندم مش ندم إيمان، ده ندم ناس كتير جدا بتشوف العذاب، فلما تعاين العذاب بعينها تفتكر ربنا سبحانه وتعالى، أول ما تشوف كده تفتكر. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فرعون نفس الكلام، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولذلك في غاية الأهمية أن تعيش في هذه الحياة تطلب ولاية الله تبارك وتعالى، وتفهم من خلال النص القرآني والقصة القرآنية من تختار، الله أم غير الله، وتتحمل عاقبة هذا الاختيار. إن اخترت الله فزت، وكل سنن الكون وأحداث التاريخ تؤكد لك هذا. إن اخترت الله سوف تكسب، وإن اخترت غير الله تبارك وتعالى فعاقبتك مثل عاقبة كل من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. ثم نأتي إلى نهاية القصة في التعقيب القرآني بقى. احنا اتكلمنا قلنا ان قصة فتية الكهف في فتنة العقيدة القرآن عقب عليها، قال لك ازاي تثبت على لا إله إلا الله، وازاي تمشي صح في حياتك، اجري واختار الصحبة الصح، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في فرق بقى بين اللي عايز الدنيا واللي عايز وجه الله. ولا تعد عيناك عنهم، اوعى عينك تزوغ تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحة اتقطعت منها حباية راح تقع كلها، انفرط عقد البني آدم اللي ملوش صحبة صالحة. عشان كده لما تلاقي نفسك تعبان في حياتك بص كويس على صحبتك. تعال نشوف على تعقيب القرآن على قصة صاحب الجنتين. بعد ما صور لنا كل العز اللي كان عند صاحب الجنتين ده، فلحظة القرآن قال لنا خلاص مفيش حاجة عنده خالص. فعايز يصور لنا هذا الكلام بقى بقاعدة قرآنية كده بتصوير رائع. يأتي قول ربنا تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. القرآن بيعلق على صاحب الجنتين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أدي القرآن، وأدي نظرة القرآن للدنيا. ويفضل على طول الخط القرآن يؤكد على الناس أن يصححوا نظرتهم إلى الحياة الدنيا. شوف الدنيا كويس، خد بالك منها كويس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يمكن كان واحد شاف واحد يهودي شاف مسلم كده ثري، فقال له يقول نبيكم أو يزعم نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وانت هو عايش في عز وانا عايش في بؤس وفقر يعني. فقال له ما هو يوم القيامة المؤمن لما يخش الجنة ويرى ما فيها هيبتدي يحس فعلا انه كان عايش في سجن. ما هو هيشوف الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول ده أنا كنت بشم هوا ملوث على كده وباكل أكل مسرطن وحالتي كرب، ده أنا فعلا كنت في سجن. أما الكافر عايش في الدنيا حتى لو كان في ضنك، اللي هيشوفه يوم لقاء الله من العذاب هيعرف أن الدنيا كانت بالنسبة له جنة. ولذلك أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا لو جه يوم القيامة واتغمس في النار غمسة ويسأله ربنا تبارك وتعالى هل رأيت نعيما قط؟ يقول له عزتك ما رأيت نعيما قط، شفتش نعيم، غمسة نار نسيته 60 سنة وهو متدلع يأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي ويلبس ما يشتهي ويفعل ما يشاء. ويؤتى بأشد الناس في الدنيا بؤسا، واحد بقى كانت حالته كرب ميكروباصاته بيشم هوا وتكاتك وطول النهار والليل بيجري وعارف باظ الراجل، لكنه كان يتقي الله، فإذا ما أتي به وغمس غمس في الجنة. البؤس اللي شافه ده والديون والإقساط والمشاكل والمدارس، عارف، والعيش اللي بنقف عليه 30 ساعة عشان نجيبه، الحاجات الطويلة دي، يسأله ربنا تبارك وتعالى: هل رأيت بؤسا قط؟ غمسة، ده ما دخلش وقعد ولا غمسة بس. يقول: وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط. فهذا هو الفارق. فالقرآن بيصور لنا هذه النظر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، كما في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. مش حاجة خالص. ولذلك جماعة الخير، يمكن كان في قصة لنبي الله عيسى مع أحد أصحابه فيها عظة الحقيقة سمعتها من مشايخنا، من الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني. وكلما استمعت إلى هذه القصة بهدوء وبوعي وبتدبر رأيت حقيقة هذه الدنيا بهذا الشكل. نبي الله عيسى يسير مع أحد أصحابه، حس أنه جعان فأعطى لأحد أصحابه مبلغ من المال وقال له: أدخل هذه القرية اشتري لنا خبزا. ووقف نبي الله عيسى يصلي لله. هذا الصاحب راح اشترى ثلاث رغفة وجه، ونبي الله عيسى يصلي فرآه، شاف معاه ثلاث رغفة يعني. فبعد أن فرغ من صلاته، طبعا الرجل استبطأه في الصلاة شوية، فجاع يهودي كل رغيف. فبعد أن فرغ نبي الله عيسى من صلاته قال للرجل: أين الرغيف الثالث؟ ما هو الأجر رغيفين بس، قالوا فين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين، هما الرغيفين بس اللي أنا اشتريتهم يعني. بيحلب بالله. فأخذه نبي الله عيسى وسار به، شاف ظبي، فالمهم اصطادوا ودبحوا وشواه، ثم قال له: قم بإذن الله. فقام الظبي كأنه لم يذبح ولم يشوى. فقال الرجل: سبحان الله. قال: بحق من أراك هذه الآية، أين الرغيف الثالث؟ شوف اليهود دول مشكلة، مشكلة. شايف آية بعينه، ظبي اتشوى وقيل له قم فقام بإذن الله وسبح ربنا. عارف بقى أما الإيمان يقذف، يا سبحان الله. ناس كتير كده ممكن يشوف الآية دي ويقول لك سبحان الله، وبعد دقيقتين تقول له عملت كده يقول لك أقسم باللي لسه مسبحه، أقسم بالله ما حصل. قال: سبحان الله. قال: بحق من أراك هذه الآية، أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. فخده من إيده ووصل على شط نهر وراح ماشي بيه على المية، لا ركب مركبة ولا خد سفينة ولا حاجة، مشي على المية برجليه. فالراجل مستغرب جدا لما وصلوا للشط التاني: ازاي نمشي على المية كده كأنها أرض كأنها بر يعني؟ قال: سبحان الله. قال له: بحق من أراك هذه الآية، أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. هؤلاء هم اليهود أولاد الأفاعي. فنبي الله عيسى قال له: طيب خلاص، هذا فرق بيني وبينك، لا ثلاث أحجار كده. فقال لهم: كونوا ذهبا. ثلاث حجارة في الصحراء فتحولوا لذهب، كل واحدة لوكشة كده، أدي الكاميرا اللي قدامي دي. فرح بصص له كده، قال له: هذه لك وهذه لي وهذه لصاحب الرغيف الثالث. قال له: أنا صاحب الرغيف الثالث، طالما فيها ذهب أنا اللي كلته. فنبي الله عيسى أعطى له الذهب كله، قعد حلف بالله وشاف معجزات وأصر على أن يحلف بالله كذبا. وفي ناس كده ما بتوقرش ربنا في حلفانها، يعني ممكن يحلف كما قلت لكم من قبل بولاده صدق ويحلف بالله كذب. يمكن كنت قلت لكم على واحد مرة بيقوله: أنت عملت كذا، قال والله ما حصل، وكان عنده بنت وحيدة، قال له احلب بحياة بنتك، بيقول عيط ما قدرش يحلب بحياة بنته، إنما حلف بالله كذب ما عندوش مشكلة يعني. فاداله الثلاث قطع ذهب وقال له دول حلال عليك، وسابه ومشي. المهم معدي ثلاثة قطاع طرق، شاف الراجل قاعد مهووس طبعا، ذهب مرجان يا لطيف اللطف يا رب، حاجات كتير بقى تعز يعني، راحوا ماسكين ومخلصين عليه. نصيب كل واحد قطعة ذهب، قعدوا بقى يفكروا وبنوا أحلامهم، كل واحد بنى حلم، هعمل ايه بالقطعة بتاعتي وهشتري ايه وهسوي ازاي وهتصرف ازاي. قالوا الواحد احنا جوعنا، تروح تجيب لنا ناكل؟ فخد بعضه وراح يجيب لهم ياكلوا، وهو ماشي بالطريق سول له الشيطان ان يضع لهم السم في الطعام، ويقول لك بدل ما نقسمه على ثلاثة نقسمه على واحد، مش كده احسن؟ عايز حضراتكم اكيد سمعتوا كلكم الحكاية دي كتير، عايزين ناخد بالنا بس من تتبع الأحداث وفكرة الدنيا لما تسيطر على قلبه وعقله ومشاعر وأحاسيسه كان إنسان، ممكن تعمل فيه إيه وممكن توديه لفين ومش واخد باله، رغم أنه يقرأ ويعرف ويدرك أنه لا قيمة لهذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا أكيد بنطلع رحلات، كنا في مركب ولا حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تركب مركبة كده ورحت حاطط إيدك في المية وطلعتها تاني، إيه اللي خدته من البحر؟ ولا حاجة. الدنيا في الآخرة كده ولا قيمة لها خالص يعني. فالمهم هو فكر يحط لهم السم في الطعام، وقال استريح من خلاقهم وانا فوز بالتلت حتة الذهب، وهم الاثنين قالوا ايه رأيك اول ما يرجع نخلص عليه، وبدل ما كل واحد ياخد واحدة ياخد واحدة ونص. غاب الراجل قد ما غاب، واول ما رجع انقض عليه الشريكان فقتلاه، خلصوا عليه. قالوا بقى تعالوا بقى ايه نمخمخ وناكل لقمة ونشوف هنكسر الحتة التالتة دي ازاي، وكل ياخد واحدة ونص. قتل الرجل ثم اكل الطعام المسموم فمات. التلاتة اتدلقوا جنب التلات حتت ذهب. فمر نبي الله عيسى بعد فترة ومعه جمع من الحواريين أصحابه، قال لهم هكذا الدنيا تفعل بأصحابها فاحذروها. هي الدنيا دي كده في الآخر خلاص. ولذلك يمكن احنا طول القصة بنتكلم على المسلمين. يمكن عجبني والله اخ فاضل عمل عنوان خطبة امبارح جميل قوي، قال مسلمون على اخلاق اليهود، كان بيتكلم كده مسلمون اللي هو المجتمع بتاعنا على اخلاق اليهود الا من رحم الله تبارك وتعالى. فلما تنظر لهذا الواقع وتشوف لماذا يقتل الاخ اخاه، ولماذا يخون الرجل صديقه، ولماذا تتمرد الزوجة على زوجها وتخونه، أو يخون الرجل زوجته، أو دور في كل حاجة قتل وكل ما تتخيله من مساوئ الأخلاق، عنوانه دنيا دنيا في النهاية، كل واحد مأمل فيها جدا وشاعر أنها طويلة قوي. ولذلك القرآن على طول الخط عمال يكلمنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشافه نايم على الحصير فبكى، يعني زعل جدا، يا رسول الله كسرى وقيصر، كسرى ده الامبراطور الروماني او الفارسي، وقيصر الامبراطور الروماني ينعماني في الحرير والديباج وانت نايم على الارض، الحصى يؤثر في جنبك احنا بنتكلم عن مين؟ نحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ده مش معناه إن ما بقولكش ما تاكلش وما تشربش وما تتجوزش وما تلبس أبدا خالص، لكن اجعل الدنيا هنا في هذه القبضة، في قبضة يد، لأن أول ما الدنيا بتدخل من قبضة إيدك على قلبك كل حياتك تنقلب رأسا على عقب، فهتعيش مهووس كما عاش صاحب الجنتين هذا الهوس، إنه شاف معاه فلوس فالدنيا باظت، اختلت الموازين في دماغه، ما بقاش شايف ربنا، ما بقاش شايف غير الفلوس، بقاش شايف غير الجنة اللي عايش فيها والبستان والأولاد والعزوة. ها أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا، بقاش شايف إلا الكلام ده، أنا 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 على طول، لأنه خلاص بقت الدنيا يعني، وأشربوا في قلوبهم حب الدنيا. فالنبي يقول: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ إحنا كده علي بن أبي طالب قال هذه الكلمة، إن الدنيا أقبلت يعني مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون. الدنيا خلاص بتمشي والآخرة جاية. النهارده لما دخل الرجل على الفضيل بن عياض فسأله الفضيل: كم أتت عليك؟ عمرك قد إيه؟ يمكن بحب الحوار الرائع ده بين الفضيل بن عياض وبين هذا الرجل، عشان نشوف بس حتة الدنيا دي اللي كلت دماغ الناس. كم أتت عليك؟ عندك قد إيه؟ فقال له الرجل: 60 سنة. فقال: سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. خلاص كل يوم بيجي عمرك بيتهد يوم وينقص يوم وهكذا حتى تقبل على الله تبارك وتعالى. فقال له الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. فرد عليه الفضيل قال: إذا علمت أنك لله راجع فاعلم أنك موقوف، إذا علمت أنك لله راجع فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، فأعد لكل سؤال جوابا. أعب بقى أقول لربنا سبحانه وتعالى: أنا سبت الصلاة ليه؟ عشان الدنيا. أنا خنت ليه؟ عشان الدنيا. أنا ارتشيت ليه؟ عشان الدنيا. أنا سرقت ليه؟ عشان الدنيا. أنا كلت مراس إخواتي البنات ليه؟ عشان الدنيا. أنا زورت ليه؟ عشان الدنيا. أنا 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 أعد لكل سؤال جوابا. فقال له الرجل: ما الحيلة؟ طب اتصرف ازاي في اللي فات من عمري ده يا أبا محمد؟ قال: يا سيرة، أحسن فيما بقي. احترم نفسك في اللي جاي بقى، وخد بالك ان الدنيا مش دايما لك، ولو كانت تدوم ما وصلت، لو كانت الدنيا تدوم لغيرنا ما وصلت إلينا. ولذلك يمكن النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم عن عايز ربنا يحبك وعايز الناس تحبك، المعادلة دي صعبة؟ مش صعبة، جايز تكون صعبة عند أصحاب الدنيا. ما هو صاحب الدنيا إذا أراد أن يحبه الناس حينافق، حينافق. إنما لما سأل الرجل النبي: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فالنبي اداله الميزان المعادلة دي، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، كلش راسك فيها قوي. هو انت عايز من الدنيا غير من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه مش اسبوعه ولا سنته، فكانما ملك الدنيا او فكانما حيزت له الدنيا بحذافرها. الرئيس اذا صحي الصبح كويس ها وامن بالبودي جارد وعنده اكل اليوم زي انا بالظبط، إذا صحيت برضو آمن وصحيت عندي أكل اليوم وصحيت كويس، ما فيش فرق بين الغفير والوزير في دي. النبي قال لنا كده، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنك ملكت الدنيا، كأنك ملكت الدنيا. فأحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، وإن أسأت فيما بقي تؤخذ بما مضى وما بقي، هتتورط في الكل إن أسأت. إنما إن أحسنت اللي فات مات، وتبدأ تفهم هذه الحقيقة في علاقتك بالحياة الدنيا. ولله ضر علي بن أبي طالب لما قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غدا رضوان ساكنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. شغل دماغك للآخرة، ما عند الله خير وأبق. القرآن ما زال بيقدم هذه الحقيقة القاطعة في كل مشهد من مشاهد هلاك الناس بسبب المال بسبب كل حاجة، يكلمهم عن الدنيا بهذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ننظر إليه وهو يقول كن في الدنيا، عيش الدنيا دي كأنك غريب، ثم قال بل أو عبر سبيل. يمكن الغريب كما يقول علماؤنا لما بيروح يقعد في مكان وبيستوطن فيه شوية بيطبع بطبع أهل البلد، عايز النهاردة ينزل يشتري صالون وأنتري وركب تكييف ويظبط الدنيا وهيبعث استخدام يجيب زوجته وقعدها معاه، خلاص بقى زي أهل البلد. فالنبي أراد أن يؤكد المعنى أكثر فقال بل عبر السبيل. عبر السبيل ده مش عايز أكثر من هو بيمر على مكان يستريح، زي ما النبي كان بيقعد كده، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف، يوم شديد الحر، ثم راح وتركها. هي دي الدنيا. ولذلك لما دخل واحد على أبي ذر الغفاري لقى بيته فاضي. دي مش دعوة على فكرة ان انت تتقشف لدرجة انك انت متعيش حياتك طبيعي، لكن احيانا الواحد بيحب ياخد الاعلى قوي عند السلف الصالح عشان لما ينزل عن كده ما يحسش ان هو خسر خسران فظيع. يعني لان في ناس بتعتبر ان الحياة اللي عايشها كلها حتى لو معاه دايما في شكوى مستمر. فدخل واحد على بيت ابي الدرداء لقى فاضي، قال له يا ابا ذر اين متاعكم؟ قال ان لنا بيتا نوجه اليه صالح متاعنا. فقال له بس لابد لهذا البيت من متاع. قال صاحب البيت لا يدعنا فيه أبدا بل سيأخذ متاعنا، هنسيب كل حاجة. ولذلك في غاية أهمية يا جماعة الخير لما تقرأ قصة صاحب الجنتين بهذا المعنى تقف عند تعقيب القرآن عشان تتربى في هذا التعقيب. لن يربيك إلا تعقيب القرآن. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. بص اللفظ القرآني في حرف الفاء بقى سرعة فاختلط به نبات الأرض. يعني تخيل أنه مش المية اللي نزلت اختلطت، ده نبات الأرض عشان المشهد القرآني يبقى سريع. فاختلط به نبات الأرض، فاء سرعه أصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هتيجي يوم القيامة تقف أمام الله تبارك وتعالى وتسمع حوار المجرمين مع الله، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تخيل الدنيا دي كلها يحلف بالله انه معاش غير ساعة واحدة بس. كذلك كانوا يؤفكون، او كما قال ربنا جل وعلا لما جمع هؤلاء قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، عشت قد ايه؟ 60 سنة 70 سنة 100 سنة؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالقضية في منتهى الخطورة، إنك في لحظة هتحس كما قال ربنا جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين. استمتعت بالدنيا قوي وبني وجبت فلوس وفي ضربة كده جبت 300 مليون جنيه، ها، وفي ضربة كده بنيت قصور وكنت بتسافر بالطائرة الخاصة والأكل الخاص والحواديت اللي بنسمع عنها دي كتير، وتلاقي الناس بتفتح بقها قوي، يا طائرة خاصة، يا سافر وعمل، يا كل ده عز ده نعيم، وما الآخر عاملة ازاي. كنت قاعد مع واحد بيكلمني عن شقق بيقول لي يعني 19 مليون جنيه شقة، فتذكرت قول الله فرأيت إن متعناهم سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا نفع بحاجة خالص يعني. ليه؟ دنيا في الآخر دنيا، وما عند الله خير وأبقى. ربنا اللي قال لنا كده، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. ولذلك يأتي التعقيب الثاني من عند كلام ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تعقيب على كلام الرجل الكافر ده لما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا فلوسي أكثر وولادي أكثر. احنا قلنا الوليد بن المغيرة لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنه في سورة المدثر كان بيعتز جدا بأولاده، بولي جردات شين معاه ابن الفلاني وابن الفلاني، ولا حد نفع خالص، سبحان الله العظيم. فلما ننظر إلى قول الله جل وعلا تعقيبا على كلام هذا الرجل الكافر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يمكن في طول القرآن هتلاقي دايما المال متقدم على البنين، المال متقدم على النفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الشيء الوحيد اللي ربنا قدم فيه النفس على المال في علاقة العبد بالله، لما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فقدم الأسمى على الأقل، دي الآية الوحيدة التي قدمت فيها النفس على المال. إنما في الحياة الدنيا هتلاقي ربنا دايما يقدم المال على النفس ويقدم المال على الأولاد. ثم يؤكد القرآن المال والبنون زينة، يعني إيه زينة؟ زي الست اللي بتحط مكياج، حاجة مش مرتبطة بجزئيات الجسد، حاجة هتروح، تحط مكياج لزوجها طبعا، وفي آخر الليل خلاص الأحمر راح والأخضر راح والكحل راح، كل حاجة راحت. فالله جل وعلا يريد أن يؤكد علينا هذا، المال والبنون اللي انت بتعتز بهم قوي، بتركن عليهم قوي، بتعتمد عليهم قوي، وتستغني عن الله بهم قوي، زينة، زينة الحياة الدنيا. لكن ما الذي يبقى؟ قول الله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيه الباقيات الصالحات دي بقى؟ اختلف أهل العلم كثيرا، لكن في النهاية كل عمل صالح تقدمه لله جل وعلا من الباقيات الصالحات. لذلك شوف لما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مهانئ بنت أبي طالب مقعدة تعبانة مش قادرة تتحرك، قالت له: يا رسول الله كبرت ضعفت وأنا جالسة، دلني على عمل أعمله وأنا جالسة. في حديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه، فقال لها: سبحي 100 تسبيحة، اقعد كده 100 تسبيحة، قول سبحان الله سبحان الله 100 مرة، تعدل إيه؟ كأنك أعتقت 100 نفس من ولد إسماعيل أو 100 رقبة. واحمدي 100 مرة، كأنك تعدل إيه؟ 100 فرس، 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله تبارك وتعالى، كأنك بتجهز 100 فرس تحمل عليه تقاتل في سبيل الله. وكبري 100 تكبيرة، ده يعدل إيه؟ كأنك قدمت 100 بدنة مقلدة متقبلة في الحج. وهلل الله 100 تكبيرة تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله العظيم. هذا هو الباقي. ولذلك يروى أن نبي الله سليمان ماشي بيتفقد مملكته في كل مكان كده، فنقلت له الريح تسبيحة رجل فلاح، قال: سبحان الله ما أعظم ملك سليمان. فقال له: تسبيحتك هذه خير من ملك سليمان، فتسبيحتك تبقى وملك سليمان يفنى. هي دي الحقيقة. والباقيات الصالحات باقيات لأن أثرها باقي، هتعرف قيمة التسبيح، هتعرف قيمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. جماعة الخير، أدي قصة صاحب الجنتين قلناها في 4 حلقات، وتكلمنا فيها عن أهم معنى إنك تاخد بالك كويس أوي 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 من الدنيا، ما تعيش فيها وانت مأمل فيها أوي، وما تتخنقش عليها أوي، وما تحزنش عليها أوي، خليك هادي واتق الله، لا تجمعن المال من أي مكان، بل تحرى الحلال وتكلم بالصدق وافعل الخير. وخلي علاقتك بربنا على أسمى ما يكون، وارتكن على الله الذي لا يخلف وعده ولا يهزم جنده، لا تعتمد على مال ولا على أولاد ولا على عزوة ولا على سلطان ولا على أي شيء، اعتمد على الله تبارك وتعالى وقف واعلنها بكل قوة، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وعلى وعد بلقاء في السبت المقبل بمشيئة الله في قصة موسى والخضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.